بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم حول الاستحالة، وقد تعرضنا إلى بيان حقيقتها ولو في الجملة، ونقلنا كلام الإمام الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، والذي تضمن بيان الفرق بين التبدل في الأوصاف الشخصية أو الصنفية مع بقاء الحقيقة النوعية بحالها، وبين التبدل في الصورة النوعية كما إذا تبدلت الصورة بصورة نوعية أخرى، وعلى ذلك يترتب الأثر. وقد كانت نتيجة كلام الإمام الخوئي رضي الله تعالى عنه أن الثاني من الاستحالة والأول ليس منها. في كلام السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه نكتة دقيقة ينبغي الالتفات لها. السيد الخوئي
الشيخ النجاشي ذكر خصوص الباب انه يروي عن الضعفاء واعتمد المراسل. الشيخ الطوسي في الفهرس عبر اكثر من الروايه عن الضعفاء واعتمد المراسل.
جميل. طبعا في الثانيه خب واضح جدا في دعوانا ان القميين انما اخرجوه جراء كونه مكثرا، بعد صريحه عباره الشيخ. في عبارة الشيخ النجاشي عادة يستفيدون من الفعل المضارع عندما يقولون ينقل، واضح أن القضية استمرارية، فبالتالي يستفيدون منها أيضا التكرار يعني والكثرة فيتحقق الغرض. أحسن. كان الكلام إذن في ما أفاده الإمام الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه. قلت في البين نكتة دقيقة ينبغي الالتفات لها قد يغفل عنها. عندما يقول السيد الخوئي تبدل الصورة النوعية، هل تبدل الصورة النوعية بلحاظ العقل أم تبدل الصورة النوعية بالنظر إلى العرف أم بكليهما؟ ينص السيد الخوئي، وقد ذكرت ذلك فيما تقدم، ينص السيد الخوئي لأنه إذا تبدلت الحقيقة النوعية عند العقل دقة الفلسفية، أو تبدلت الحقيقة النوعية عند العرف بحيث أن العرف يرى أن الموجود حقيقة مغايرة للموجود السابق، رتبنا أثرا. طبيعي أن الإشكال حاضر عند أبو جعفر، العرف يرى أن بين الثوب والقطن مباينة ومغايرة، فلم لم تقبلوا بأن هذا من الاستحالة وقلتم تغير في الأوصاف. قلت بأن العرف الذي تنقل هذا عرف مسامحي، ونحن نعول على العرف الدقي ملعق للعرف الدقي يعني الذي يكون دقيقا. لو جئنا للعرف، العرف لا يرى أن الجبن شيء آخر غير الحليب، وإنما يرى تغير في الصورة يعني في الكيفية في الهيئة صح التعبير، وليس تغير في الحقيقة، لأن الجبن من مشتقات الحليب، وبناء على هذا العرف لا يرى فرقا وإن كان يرى أن في الهيئة تغير. العرف لا يرى اختلافا بين الثوب والقطن، يرى أنهما شيء واحد، لأن يرى أن الثوب من نتائج القطن وليس شيئا آخر غيره. بينما لو عرضنا على العرف مثلا الخشب والفحم، هل أن العرف يقرر أنهما شيء واحد؟ قد نجد العرف يقرر أنهما شيئان مختلفان، لأن الخشب له حقيقة، له كيفية، له صفة، له مثلا مميزات يفتقدها الفحم، وكذلك الفحم له مجموعة من الصفات أو المميزات التي يفتقدها العرف. هذه النقطة المهمة التي ينبغي الالتفات إليها، وهذا جوابكم الذي أرسلتم بالأمس. زين، وهذا فعلا أننا إذا جئنا الآن إلى الجيلاتين على سبيل المثال، صحيح جزى الله الدكتور فيما كتب ومقاله جيد ومقاله رائع ومفيد، تعقيب على مقال لأحد الإخوان في الجيلاتين بالأمس، زين هذا بعد بصير خارج بحثنا المفروض، على أي حال بس تعله من باب الشيء بالشيء يذكر. في قضية الجيلاتين على سبيل المثال، قد نتفق جميعا على أن الكولاجين مستخلص من الأنسجة أو مستخلص من النخاع أو مستخلص من العظام وما شابه، وبالتالي هذه المادة التي تدخل في عملية تصنيع هذه الأمور جذرها وأصلها مستأخذ مأخوذ من الحيوان غير المذكى، بل ربما من الحيوان نجس العين، فعندها يقال كذا. إلى هالمقدار نسلم، لكن لو جئنا نسائلكم يا أهل الاختصاص، هل المادة التي استخرجناها مثلا من العظام الحيوانية هي بعينها التي وضعناها الآن أو لا؟ هل هي نفسها أو لا؟ أقرب إليكم بمثال شيء، ابحثوا عن عملية التجبين. التجبين يتم بواسطة أنفحة كما يذكرون. طيب الأنفحة سواء قلنا بأنها الإنزيم الموجود داخل معدة الجهاز قبل أن يرتضع، أو قلنا بأنها نفس الغشاء يعني الظرف أو المظروف أو كلاهما. بالنتيجة لو جئنا نتأمل، الإنزيم عبارة عن سائل، أو الظرف عبارة عن جزء من اللحم بكيفية معينة. لما نأتي نتحدث عن عملية التجبين، يعني أنا رأيت يستخدمون التجبين عبارة عن كبسول أو حبة قرص كحبة البندول تماما، بحجم حبة البندول وبشكل حبة البندول وبلون حبة البندول، تؤخذ وتوضع في الحليب ويتحول الحليب بعد ذلك إلى جزء. دعونا من كل شيء مبدئيا، لو جئنا الآن عرضنا هذين الأمرين على العرض، هذا الأنزيم وهذه الكرشة التي يكون فيها الإنزيم وهذه حبة البندول المستعملة في عملية التجبين، طبعا مو البندول يعني شبيهة البندول، وهذه القرص الذي يستعمل في عملية التجبين، هل العرف لا يرى فرقا في الحقيقة الخارجية بين هذه الأمور؟ يرى أنها شيء واحد أو يرى تبدلا في الصورة؟ إذا قلنا بأن العرف يقرر تحقق التبدل في الصورة، قررنا حصول الاستحالة. إذا قلنا بأن العرف لا يقرر تبدل الصورة، قررنا حينئذ عدم تحقق الاستحالة. إذا تمام الكلام ها هنا. ولذا لا يقتصر في تحقق عنوان الاستحالة خارجا على التحلل الكيميائي الذي ينتج من خلال الدقة العقلية. عندنا أيضا النظر العرفي، متى ما قرر العرف وجود مغايرة كفى ذلك في تحقق الغرض، وليس عند السيد الخوي فقط، عند الكل هم يلتزمون أن المؤدى واحد. هذا تقريبا ما كان ينبغي الإشارة إليه استكمالا للحديث الماضي أو زيادة بيان. حديثنا فعلا في الدليل الذي يستند إليه في ثبوت المطهرية الاستحالة، كيف يقرر بأن الشيء إذا استحال فقد طهر؟ ما هو الدليل على حصول الطهارة للشيء؟ في مقام الإجابة أقول يدل على طهارة ما استحال من صورة نوعية إلى صورة نوعية أخرى إما الدليل الاجتهادي أو الدليل الفقاهتي. إما الدليل الاجتهادي يعني رواية، آية، إجماع، أو الأصل العملي الدليل الفقهي. توضيح ذلك أن يقال هكذا: نحن نعلم أن الأحكام الشرعية منوطة بموضوعاتها وعناوينها العرفية، فإذا حصلت الاستحالة للخشب مثلا فقد وجد عنوان جديد وهو الرماد. هذا الموضوع الجديد لا بد أن يدخل تحت حكم شرعي، إما الطهارة إما النجاسة، حلية الأكل، حرمة الأكل إلى آخره. زين، ثبوت واحد من هذه العناوين الطهارة أو النجاسة يستوجب ملاحظة الدليل. إذا وجد دليل شرعي على أن الأشياء كلها طاهرة حتى تثبت النجاسة، كان مقتضى ذلك البناء على طهارة كل شيء، ومنه ما استحال إليه الشيء النجس، مثلا كوب لو كان الموجود منيا أجلكم الله، استحال المني إلى إنسان إلى نطفة، واستحالت النطفة إلى إنسان، فإننا نحكم بطهارتها حينئذ. لماذا؟ لأن كل شيء طاهر حتى يثبت أنه نجس. عندنا قاعدة عامة. أيضا الخشب الذي استحال إلى رماد، كل شيء طاهر حتى يثبت أنه نجس. إذن هذا لأن لنا دليلا شرعيا يدل على طهارة كل شيء إلا أن تثبت نجاسته. الكلام الآن في المستحيل، احنا الكلام في الاستحالة، احنا عندنا كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس. هذا الآن موجود جديد، هذا موجود جديد لا ندري ما هو من قبل، موجود جديد، ما هو حكمه؟ القاعدة تقول كل شيء لك طاهر. كلامنا أنه بعدما استحال وجد عندنا عنوان جديد مغاير للعنوان السابق، هذا العنوان الجديد لا نعلم حكمه طاهر أم نجس. عندنا قاعدة عامة، عندنا دليل عام يقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. هل تعلم أنه نجس؟ تقول لا فيدا طاهر. طبيعي الإشكال الذي ستقرر، لم لا نتمسك بالاستصحاب؟ كنا نعلم بأنه نجس والآن نشك في طهارته، لم لا نتمسك بالاستصحاب؟ أقول نذكرك ما قرأناه في الأصول أن الاستصحاب يقوم على أركان، منها وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. السؤال هل أن القضية المتيقنة والمشكوكة في المقام واحدة؟ المفروض لا، لأن القضية المتيقنة هي الخشب، القضية المشكوكة هي الرماد، والفرض أن حقيقة الرماد شيء آخر غير حقيقة الخشب، مع تغاير الحقيقتين لم تتحقق اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة، إذن لا يجل الاستصحاب. فقدنا ركنا من أركان الاستصحاب، لن يجل الاستصحاب حينئذ. صار واضح؟ إذن بناء على هذا مقتضى الدليل الاجتهادي سوف نقرر طهارة الشيء المستحال إليه بعد ما استحال. هذا واحد. إن أبيت قلت لا، لا يوجد عندنا في المقام دليل اجتهادي يمكن أن نرجع إليه في تحديد حكم الموضوع الجديد الذي استحال له الشيء النجس، عندها سنعود لمقتضى الأصل العملي. مقتضى الأصل العملي أيضا يقضي بالبناء على طهارته بالاستحالة. لماذا؟ لأننا نشك في كونه طاهرا أو نجسا، قاعدة الطهارة ماذا تقضي؟ تقضي بالطهارة. فإذا إما أن يكون عندنا دليل يدل على طهارة الشيء الجديد فيكون دليلا شرعيا، وإما أن تكون قاعدة الطهارة كأصل عملي تدل على طهارة الشيء الجديد، والنتيجة البناء على الطهارة في كلا الموردين. وهذا الذي أشار له المصنف، بس حتى أتأكد من العبارة، فيشمله دليل طهارته اجتهاديا كان أم فقاهتيا. يعني يقول دليلا اجتهاديا آية تدل على طهارة الأشياء، رواية تدل على طهارة الأشياء، إجماع يدل على طهارة الأشياء، سيرة عقلاء لم يردع الشارع المقدس عنها تدل على طهارة الأشياء، سيرة متشرعة تدل على طهارة الأشياء. فدليل فقاهتي، دليل اجتهادي، كما لو استحالت النطفة إنسانا حيث قام الدليل على طهارة الإنسان إلا الكافر. طيب أم فقاهتيا كقاعدة الطهارة، عند الشك في كونه طاهرا أم نجسا سوف تجري قاعدة الطهارة. قال أبو جعفر لم لا نتمسك بالاستصحاب؟ قلنا لا مجال للتمسك بالاستصحاب لعدم اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، اللي عبر عنا لتبدل الموضوع عرفان، فعدم اتحاد القضيتين وبالتالي لا يجري الاستصحاب. أشار في النهاية إلى أن من خلال ما قدمنا سوف يقرر بأن عد الاستحالة من المطهرات لا يخلو عن مسامحة. لماذا؟ لأن حصول الطهارة يا إخوان فرع وجود النجاسة. شوف لاحظ أنت تقول هذا الثوب متنجس، فتأتي فتقوم بإزالة النجاسة بالماء فتقول الماء طهر الثوب. هني لو جينا نسألكم الاستحالة طهرت ماذا؟ طهرت الخشب؟ ما في خشب. الاستحالة طهرت ماء الرجل؟ ما في ماء رجل أصلا. الاستحانة مثلا طهرت افترض الكلب، ما في كلب لأن المفروض الخشب صار رمادا، المفروض أن ماء الرجل صار إنسانا، المفروض أن الكلب صار ملحا، طهرت شنه؟ مقتضى أنها تطهر بقاء العين المتنجسة وتطهيرها بإزالة النجاسة منها، بينما الموجود عندنا انتفاء العين المتنجسة، فلا يوجد عندنا طهارة أصلا، وإنما الموجود عندنا عنوان جديد لم يكن موجودا من قبل، فعبد الاستحالة من المطهرات لا يخلو عن مسامحة إن عدم موضوع النجس أو المتنجس وجد موضوع جديد لا ربط له بالنجاسة أصلا، صار واضح؟ ولذا قالوا بأن ذكر الاستحالة في المطهرات لا يخلو عن مسامحة.
الاستحالة من النار أو أي
شيء آخر، أي فرق
حتى
بالبرودة في النهاية تغيرت الصورة النوعية، أي فرق عندنا؟ ما عندنا مشكلة بمعالجة كيميائية، ما عندنا مشكلة.
ما أن جست
جرمان هذا تغير ولا ما تغير؟ لا ما تغير، لأن الثلج بعد ما خرجنا، لا، والماء إذا تحول إلى بخار أيضا لم يستحل، لا لازلنا على ما نحن عليه، لم يتغير. نعم قول ماء مثلا تحول إلى شجر،
رغم النجس تحول إلى سيليكون،
تحول إلى سيليكون استحى، صارت حقيقة جديدة، فبالتالي ماكو مانع الالتزام. يقع الكلام بعد ذلك في فرع آخر ذكر المصنف أن يريد أن يطبق هذا الفرع الثاني بمثابة التطبيق. قررنا قبل قليل أن الاستحالة تبدل الصورة النوعية، الآن يريد أن يعطي مثالا. يقول المصنف: لا يطهر الطين بتغيره من الطين إلى الخزاف جراء حرقه، وذلك لعدم إحراز تبدل الصورة النوعية فيه من حقيقة إلى حقيقة أخرى. العرف لا يرى أن الخزف شيئا آخر غير حقيقة الطين، بل يرى أنهما شيء واحد، تغيرت فقط الصفة أو تغيرت فقط الصنف أو تغيرت بعض الخصوصيات، وبالتالي هذا مانع من إحراز العنوان الذي يوجب ثبوت المطهرية بفرمة. إذن النتيجة: التحول الموجود هو تحول في الأوصاف الشخصية والخصوصيات، مجرد الطبخ كما قلت لا يوجب تغير العنوان الأول والصورة النوعية بصورة نوعية أخرى كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في الاستحالة. حديثنا فعلا الآن عن الانقلاب. أقول: المعروف بين الأعلام أن الانقلاب عنوان آخر غير الاستحالة، لأنه لا تتبدل الحقيقة النوعية في الانقلاب بخلافه في الاستحالة، فإن الحقيقة النوعية تتبدل، ولهذا المتنجسات لا تطهر بالانقلاب. نعم تختص المطهرية بالخمر فقط حال انقلابه خلى، وهذا مبني على الدليل الخاص كما سيتضح. الإمام الخميني قدس الله تربته الطاهرة يظهر منه خلاف ذلك، حتى في رسالته العملية اللي منكم يبغى يرجع إلى التحرير، يظهر من الإمام الراحل رضي الله تعالى عنه عد الانقلاب من صغريات الاستحالة، عد الانقلاب من صغريات الاستحالة، على أساس أن انقلاب الخمر خلا تبدل في الصورة النوعية تغير في الحقيقة. لماذا؟ لأن العرف يرى مغايرة بين الخمر والخل. الحكم بنجاسة الخمر منصب، الحكم بالنجاسة في الأدلة منصب على العنوان الأول وهو الخمر. إذا تبدل الموضوع إلى حقيقة أخرى أعني الخال، تحقق الموضوع للحكم بالطهارة بأحد البيانين السابقين اللذين قدمت في مطهرية الاستحالة، إما الدليل الشرعي قائم على طهارة هذا العنوان الجديد، أو الأصل العملي قائم على طهارة هذا العنوان الجديد، فبناء على هذا سوف يبنى بالطهارة. إذن الإمام الراحل يلتزم أن انقلاب الخمر خلان مصداق من مصاديق الاستحالة وليس قسيما لها. هذا المعنى أيضا صرح به الإمام الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، فقد ذكر الإمام الخوئي أن انقلاب الخمر خلا من صغريات الاستحالة وليس عنوانا مستقلا. لماذا؟ يقول الإمام الخوئي: لأن التبدل في الصورة النوعية وإن لم يكن تبدلا عند العقل بسبب وحدة الحقيقة، فعلا إذا توجه إلى المختبر ويحللون الخمر والخل يجدان أن بينهما نقاط مشتركة في الحقيقة، لكن هو فبالتالي مجرد تبدل في الأوصاف زين، مثل انتفاء الإسكار في الخمر ثبوت الإسكار في الخمر وهكذا. يقول لكن لما كان التبدل تبدلا في الصورة النوعية عرفا، بمعنى أن العرف يرى مغايرة بين حقيقة الخمر والخل، يثبت عنوان الاستحالة. إذن السيد الخوي أيضا يلتزم بأن الانقلاب استحالة، بأن انقلاب الخمر خلا استحالة وليس شيئا آخر. طيب، إذا تبدل هذا العنوان ارتفعت صفة الإسكار عن هذا العنوان وهي المقوم لحقيقة الخمر، حصلت حقيقة جديدة وهي الخل، حكمنا بالطهارة والحلية. إذن العلمان يتفقان على أن الانقلاب مصداق من مصادق الاستحالة، أو قل قسم من أقسام الاستحالة وليس قسيما لها. هذا يدعونا إلى سؤال: إذا كان الانقلاب من صوريات الاستحالة، لماذا أفرده الأعلام مستقلا عن البقية في مقام المطهرات؟ إيش ما عدوه من الاستحالة، ليش أفردوه بالخصوصية؟ هذا السؤال أجاب عنه الإمام الخوئي رضي الله تعالى عنه، فقال بأن الأعلام أفردوا الانقلاب بالذكر دون بقية المصادق الأخرى للاستحالة لسببين. طبعا يمكن القول أن السببين واحد، بس ذكرهم على أنهما سبب، على أنهما سببا. السبب الأول قال بأن البناء على مطهرية الانقلاب بالاستحالة لا تنفع إذا جعلنا الانقلاب من صغريات الاستحالة. كيف؟ يقول هكذا: هذا الآن إناء فيه خمر أجلكم الله، انقلب هذا الخمر إلى خل، مقتضى الانقلاب تحققت الاستحالة، وبالتالي سوف يلتزم بأن الخل طاهر على اللولة زين. يقول لكن لا يمكننا أن نستفيد من الخل حينئذ. شرى ليش نجس؟ أحسنت، لأن الإناء كان متنجسا بالخمر، وبعدما استحال الخمر إلى خل الاستحالة تطهر الخل لا تطهر الإناء، فالإناء لا زال باقيا على نجاسته، ولما لاقاه الخل برطوبة مسرية سرت النجاسة من الإناء إلى الخل، فتنجس الخل حينئذ، وبالتالي لن يستفاد من الخل والحال هذا. هذا ما يجعل البناء على مطهرية الاستحالة في المورد غير نافعة، لأن الغرض هو زوال النجاسة وعدم عروضها بأن يكون الإناء طاهرا، هذا لا يتحقق بالاستحالة. لهذا نحتاج إلى بحث عن طريق آخر للبناء على الطهارة، ده واحد. أمر الثاني أيضا يقول نفس الكلام، يقول بأن الاستحالة إنما تعالج الشيء. كيف؟ افترضوا عندنا هذا الإناء زين أو لا، ما بنقول إناء، عندنا خم إن كان في إناء وإن كان بغيره، عندنا خم زين، وبالتالي هذا الخم وضعنا فيه شيئا مفروض مو خم حتى غيره بعد، عالجنا به الشيء للاستحالة. يعني كيف؟ لما تفضل السيد قبل قليل مثلا جئنا بشيء، أرجع مثال الخمر حتى أوضح، وضعنا شيئا في الخمر ترضو ليمون مثلا، أوجب أن ينقلب الخمر إلى خل، فحينئذ لما استحال الخمر إلى خل فإن ذلك موجب لطهارة الخل، لكن الشيء الذي لا زال باقيا لأنه لم يستهلك ولم تتفتت أجزاؤه، الشيء الذي وضعناه في الخمر ليقلب الخمر إلى خل لا زال باقيا، ده الشيء اللي وضعناه خب متنجس عدل لولا، لأنه كان ملاقيا للخمر، لما انقلب الخمر إلى خل لا زال ذلك الشيء موجودا، فحينئذ سوف يلتزم بتحقق النجاسة، سينجس الخل حينئذ وبالتالي سيترتب الأثار. هذا ما ذكره السيد الخوي. يعني أما الثاني فخب صدور من مثله عجيب، خب احنا هذا إلا في يعني وضعنا شيئا للمعالجة قبل أن ينقلب الخمر إلى خل تماما شيل الجسم وبالتالي ستنتهي القضية، إلا بعد يدعي السيد الخوي لا هذا مطلوب حدوثا وبقاء، يعني هذا إذا يرفع قبل دقيقة من تحول الخمر إلى خل يعقب يرجع خل يرجع خمر، لازم يكون باقي من البداية إلى النهاية بهالدقة يعني زين، فحينئذ ما تقدر ترفعه، وإلا إذا قلنا بإمكانية رفعه ينتفي الأمر الأول، ما تعرفون الأمر الثاني حتى الأمر الأول، يعني خب الأمر الأول في قضايا الاستحالة في بعض تبدل الصور النوعية من شيء إلى شيء آخر زين، وإن كان لعله ما يتصور إلا في الانقلاب إذا وسعنا دائرة الانقلاب من الخمر، يمكن الأمر الأول أقول في محله، أما الأمر الثاني فلا. على أي هي مبرر أراد سيدنا قدس الله تربته الطاهرة أن يشير إلى السبب الذي دعا الأعلام إلى عرض الانقلاب مستقلا، فطبعا كل بناء على التزامه بأن الانقلاب من صوريات الاستحالة. سيد اليزدي رضي الله تعالى عنه في العروة الوثقى نص على أن الانقلاب مغاي للاستحالة، حقيقة الانقلاب شيء وحقيقة الاستحالة شيء آخر، وجملة من المعلقين على العروة الوثقى وافقوا السيد اليزدي قدس الله تربته الطاهرة والتزموا بأن الموجود عنوانان، عنوان الاستحالة وعنوان الانقلاب، فرق السيد اليزدي بينهما بالتالي، قال بأن الانقلاب لا يتضمن تغيرا في الحقيقة النوعية بينما الاستحالة تتضمن حقيقة في أو تتضمن تغيرا في الحقيقة النوعية. أكثر من ذلك السيد السرزواري قدس الله تربته الطاهرة في مهذب الأحكام المجلد الثاني صفحة 90 ذكر أن الانقلاب مختص بمائع خاص، وهو يشير إلى انقلاب الخمر خلا، أما الاستحالة فلا، ولذلك يختص الانقلاب فقط بانقلاب الخمر سواء قلنا بتبدل الصورة النوعية أم قلنا بعدم التبدل، المحصل أنه مختص بهذا، وبالتالي يثبت أنه غير الاستحالة لا أقل، البناء على أن النسبة بينهما عموم نطلق زين، فيترتب الأثر. هذا ما كان من أمر في البين. طبعا النقطة اللي ينبغي الالتفات لها في مقام التطبيق، غالبا التطبيق الخارجي عندنا لعنوان الاستحالة بس برجع وإن كان انتهينا منه قد يكون بمراجعة العرف، إذا كان العرف يرى تبدل الحقيقة كفى. أعود لما أنا فيه بعد هذا المدخل والذي عرفنا من خلاله أن الانقلاب مصداق من مصادق الاستحالة وقسم من أقسامها، أو أن الانقلاب قسيم للاستحالة ولو في الجملة، يقع الحديث في بعض الفروع التي أشار إليها المصنف. الفرع الأول يقول المصنف بناء على ما التزم به من نجاسة الخمر، فحينئذ إذا انقلب الخمر إلى خل فقد طهور. أما خب من بنى على طهارة الخمر فهو في راحة، بناء على القول أن الخمر نجس إذا انقلب الخمر إلى خل فقد طهور. ادعى العلامة الحلي في كتابه المنتهى وكذا صاحب المهذب والفاضل الهندي في كشف اللثام ادعوا الإجماع على انقلاب على طهارة الخمر إذا انقلب خلا. يدلنا على ذلك نصوص مستفيضة، منها موثقة عبيد بن زرارة الواردة في المجلد 25 من الوسائل باب 31 من أبواب الأشربة المحرمة حديث رقم 5 صفحة 371. ها؟ حديث ثالث أو خامس؟ بلى حديث الثالث فعلا مو الخامس، اشتباه مني. وحديث الثالث موجود من يقول بذلك يعدوهم يعني. وعن عدة من أصحابنا رواية محمد بن يعقوب، الرواية 370-371 محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة. الرواية من حيث السند معتبرة، التعبير عنها بالموثقة لوجود عبد الله بن بكير، فإنه وإن كان ثقة إلا أنه فصحي. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلاً، قال لا بأس. هذه رواية، الرواية الرقم 5 هي اللي ذاكرها ترى المصنف عندي أنا يا شيخ علي. الرواية اللي عندكم أنتون هذه اللي قرأت أو الثانية؟ ها هذا الرقم 5 هذا الآن نفس السند مع اختلاف بسيط. محمد ابن الحسن الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة، هم موثق الرواية بالنتيجة وفي سندها عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا، فقال إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به. طبعا دلالة الروايتين للإنصاف على المدعى واحدة، فإن المستفاد منها التالي، المستفاد منها أنه متى من قلب عما كان عليه وأصبح يطلق عليه اسم آخر غير الاسم السابق الذي كان نجسا بني على طهارته، لما تغير اسمه من خمر إلى خل بني على طهارته، سواء كان بمعالجة من أم كان بنفسه. والروايتان في المعالجة واضحة، عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها فيجعلها خلا بالمعالجة واضح بعد، أو الرواية الثانية إذا تحول عن فجعله صاحبه خلا أيضا نفس الكلام بمعالجة تستفاد تمامية الدلالة. طيب يقع الكلام بعد ذلك في حكم الآنية التي كان الخمر فيها بعدما انقلب الخمر إلى خل. أفاد المصنف بأن الآنية تطهر بعد انقلاب الخمر خلا تبعا لطهارة الخل، لو لم يلتزم بطهارتها لم يطهر الخمر بالانقلاب. لماذا؟ لأن الخل بعد انقلابه سوف يتنجس بالملاقات، فإذا حذرا من عدم ترتب الأثر على الانقلاب لا بد من الالتزام بطهارة الآنية. يدلنا على ذلك أيضا موثقة عبيد بن زرارة التي تقدمت، الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس. لاحظوا لم يتعرض الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إلى حكم الآنية، هل أن الآنية طهرت تبعا للخل أم أن الآنية لا زالت نجسة؟ هل يتصور أن الإمام عليه السلام ساكت عن البيان؟ أم أن الإمام عليه السلام سكوته لأن طهارة الآنية بالملازمة لطهارة الخال؟ الظاهر هو الثاني، فيقرر بأن الإمام عليه السلام في مقام البيان سكوت الإمام عن الإشارة إلى نجاسة الإناء يشير إلى طهارة الإناء تبعا للخل بالدلالة الالتزامية، فالنتيجة البناء على الطهارة. انتهى. الفرع الأخير الذي يتعرضه المصنف في المقام وهو التالي: مسألة نجاس، مسألة طهارة الخمر بالانقلاب، هل هي مشروطة بعدم ملاقاته نجاسة خارجية أم ليست مشروطة بذلك؟ أقول اختار جملة من أعلامنا كالعلامة الحلي في القواعد والشهيد الأول في الدروس وغيرهما أن الخمر لو تنجس بنجاسة خارجية قبل حصول الانقلاب إلى خل وانقلب بعد ذلك إلى خل لا يحكم بطهارته. مثلا عندنا خمر أجلكم الله الذي قام بتصنيعه من؟ كافر، وقد باشره الكافر بيده، فتنجس الخمر بمباشرة الكافر إياه، ثم انقلب الخمر خلا، فهل يطهر أو لا يطهر؟ أو عندنا خمر وقعت فيه قطرة دم فقبل الانقلاب، فتنجس الخمر بقطرة الدم التي وقعت فيه، فانقلب الخمر خلا، هل يطهر أو لا يطهر؟ اختار من ذكر علامة شهيد وغيرهما اختاروا عدم طهارة الخمر المتنجس بشيء آخر بعد انقلابه إلى خل. الوجه في ذلك ما هو؟ قالوا بأن الوجه في ذلك يعود إلى أن النصوص التي دلت على مطهرية الانقلاب للخمر ناظرة إلى خصوص النجاسة الخمرية دون غيرها من النجاسات الأخرى. حصول الانقلاب يوجب طهارة الخمر لكن لا يوجب طهارة الدم الذي قد وقع في الخمر، وبالتالي تبقى النجاسة على حالها وإن انقلب الخمر قلا. زين. طيب إذا شككنا في بقاء النجاسة وارتفاعها بعد حصول الانقلاب مقتضى الأصل استصحاب بقائها. زين. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني الذي تبناه السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، مع أن أغلب الأعلام على خلافه، الرأي الثاني تبناه السيد الخوئي. السيد الخوئي يقول إذا كان عندنا خمر ولاقته نجاسة خارجية قبل انقلابه خلا وانقلب الخمر بعد ذلك إلى خل يبنى على حصول الطهارة، لا فرق عندنا بين ملاقات الخمر لنجاسة خارجية قبل الانقلاب وعدم ملاقات الخمر لنجاسة خارجية قبل الانقلاب، تمام الموضوع عندنا حصول الانقلاب، حصل الانقلاب لو لم يحصل ما دام قد حصل الانقلاب يبنى على الطهارة. ما هو دليلك يا سيدنا الخوئي؟ يقول عندنا نقطتان التفت لهما. الدليل النقطة الأولى يقول إن الخمر من النجاسات العينية. طيب السؤال هل أن النجاسات العينية تقبل التنجيس ثانيا؟ يعني تتصور الآن أجلكم الله كل جينا ورشينا وانتم بكرامة بمجموع بكمية من البول، هل يقال تنجس الكلب بالبول؟ هو أساسا نجس. زين. فهذا الذي يدعي السيد الخوي يقول بأن النجاسات العينية لا تقبل التنجيس مرة ثانية بملاقاتها للأعيان النجسة أو للأشياء المتنجسة. ده واحد. اثنين النجاسات لا تقبل الشداد النجاسة، مو حين احتمال سيد حسين يقول صحيح احنا نسلم اياك يا سيدنا الخوي ان الكلب اجلكم الله اللي كبينا عليه كمية من البول لم يتنجس نزيل لانه لا يقبل التنجيس، لكن صارت نجاسة اشد لان صار كلب وبول ما صار كلب فقط، فصارت نجاسته اشد. فبالتالي وان لم يقبل التنجيس الا انه يحصل فيه اشتداد في النجاسة بالملاقاة. يقول ايضا النجاسات العينية لا تقبل الاشتداد. اذا هذه النقطتين، اولا النجاسات العينية لا تتنجس، اثنين النجاسات لا تقبل الاشتداد. طيب اذا كانت النجاسات العينية لا تتنجس ولا تقبل الاشتداد، اذا الموجود عندنا فقط نجاسة الخمر لن تتغير. الخمر الذي مسته يد الكافر ما حصلت فيه نجاسة جديدة ولا تشتد فيه النجاسة، الموجود لا زالت شنهي نجاسة الخمر لم تتغير. إذا حصل الانقلاب ثبتت الطهارة وتحقق الغرض حينئذ. صار واضح هذا كلام السيد الخوي؟ طيب لو لم تقبلون ما ذكرناه من الكلام أن النجاسات العينية لا تقبل التنجيس، النجاسات العينية لا تقبل الاشتداد، تعون من ذا الكلام ما تقبلوا كلامنا. لو لم تقبلوا ما ذكرناه أمكننا أن نتمسك للبناء على طهارة الخمر وإن لاقى نجاسة خارجية قبل انقلابه خلا بانقلابه خلا بإطلاقات الأدلة. تعالوا نقرأ موثقة عبيد. حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به. ما فصل الإمام، ما سأله لاقته نجاسة خارجية أو لم تلاقه نجاسة خارجية. منتو تقرروا أن الإمام في مقام البيان، في مقام بيان الموضوع والحكم المتعلق، في مقام بيان كل ما له مدخلية، مفترض الإمام يبين ترى إذا لاقته نجاسة خارجية ما يدخل بالانقلاب، إذا ما لاقته نجاسة خارجية يدخل بالانقلاب. ترك الاستفصال من الإمام، الاستفصال يعني السؤال ما سأل الإمام لاقته نجاسة خارجية أو لم تلاقيه، ترك الاستفصال كاشف عن عدم الفرق بين الملاقات وعدم فيحكم بالطهارة نتيجة الإطلاق. يقول السيد الخوي مقتضى الإطلاق الموجود عندنا في المقام يساعد على الالتزام بعدم الفرق. نجيب قرينة يساعد على ما ذكرنا. يقول السيد الخوي أن الصانعين للخمر لا يعمدون لمراعاة عدم تنجسه بملاقاته هي للكافر مثلا، يعني ما لابسين غلافز وما شابه حتى لا يكون المقام مقام ملاقات، فبناء على هذا يترتب الأثر. هذا كلام الإمام الخوي قدس الله تربته الطاهرة، وهو الذي نقله المصنف في المقام ولم يعقب عليه. أقول قد يورد على سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة بالتالي: أولا النصوص الدالة على مطهرية الخمر، وهو قال في البداية أن الأعيان النجسة لا تتنجس وأن الأعيان النجسة لا تشتد فيها النجاسة. احنا ما لنا علاقة في ذلك الآن، بس احنا نبغى هالكلام بداية. النصوص الدالة على مطهرية الخمر بالانقلاب منصرفة إلى خصوص ما إذا كان الموجود خمرا دون أي نجاسة أخرى، سواء التزمت أن الخمر يقبل التنجيس ثانيا أم أن الخمر لا يقبل التنجيس، التزمت بأن الخمر يقبل شدة النجاسة أم لا يقبل. إحنا الآن بأيدينا دي رواية، أنتون الآن أنتم من دون أنا ما أطرح الفرع الأخير، لو سألتكم فجعله صاحبه خلا حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا، مباشرة الذي ينسبق إلى ذهنكم في المقام أي خمرين؟ الخمر الذي وقعت في قطرة الدم المنصرف إلى الذهن، إنما هو الخمر الذي لم تلاقيه نجاسة، ومع وجود هذا الانصراف إذن لا ثمرة لهذا البحث. خب إذن بناء على هذا سوف يمنع ذلك من البناء على شمولها، يعني لن ينعقد أساسا إطلاق كما سيأتي بعد قليل. البناء على هذا سوف يمنع من شمولها حال وجود نجاسة أخرى. يعني القدر المتيقن أن هذه الروايات ناظرة لما إذا لم يكن في المقام نجاسة، هذا هو المتصور، غير مشكوك. غير مشكوك سوف نرجع إلى مقتضى الأصل، ومقتضى الأصل هو البناء على نجاستها وإن انقلبت، لأننا متيقنين بنجاسة الدم نشك بعد ذلك في طهارته بالانقلاب نستصعب بقاء النجاسة. إذن ده الأمر الأول. إذن في البداية النصوص منصرفة وبالتالي لا معنى للكلام. جواب الثاني، مسلك بالإطلاق السيد الخوي، إذا التزمنا بأن في المقام انصرافا فإن هذا مانع من الإطلاق حينئذ، لن يكون الإطلاق حينئذ حجة، لأن الانصراف سيكون بمثابة القرينة العقلية، بل ربما حتى من القرينة الحالية والسياقية التي تمنع من حجية الإطلاق. وبناء على هذا لن يكون كلام الإمام الخوئي رضي الله تعالى عنه تاما. المتحصل أن الذي عليه المشهور شرطية عدم وجود ملاقات الخمر لشيء لنجاسة خارجية حتى يطهر بالانقلاب هو المتصور، وأما كلام الإمام الخوئي غير تام والله أعلم. الحديث بعد ذلك في الانتقال يأتي، الحمد لله.